بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 214: لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا برضاه وطيبة نفسه، وهو يستكشف بوجوه. لا تجوز الصلاة كحكم شرعي تكليفي، بل ولا سائر التصرفات سواء كان بالأكل أو الشرب أو النوم أو الدخول في هذا المكان، إذا كان التصرف في الملكية الخاصة. الملكية الخاصة هي ملك الغير، مثل دار زيد، ما يجوز إن إحنا نتصرف أو ندخل في الملكية الخاصة لدار زيد، أو نريد نصلي في داخل داره، أو نريد ندخل مثلا نأكل نشرب ننام أو نغتسل في داخل بيته إلا برضاه وإذنه وطيبة نفسه. لأن إحنا عندنا حديث مشهور وارد عندنا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. ما يحل شخص، لا يحل لأي شخص أن يتصرف في مال أخيه المسلم إلا بإذنه ورضاه وطيبة نفسه. هذا في الملكية الخاصة. يبقى الآن السؤال، بعد ما عرفنا أنه لا يجوز شرعا التصرف في الملكية الخاصة للآخرين ومن ضمنها الصلاة، كيف نحرز وجود الإذن وطيبة النفس؟ يعني كيف نستكشف أنه المالك الخاص يأذن ويرضى لنا بالتصرف؟ قال المصنف: وهو يستكشف بوجوه. يعني طريقة معرفة الإذن، عندنا عدة وجوه لمعرفته. الأول: الإذن الصريح من المالك. الإذن الصريح يعني الإذن الواضح، كما لو المالك بنفسه هو سمح لنا بالتصرف بالقول الصريح الواضح. هو مثلا يقول لنا، صلوا في بيتي. إذا هو قال صلوا في بيتي، هذا إذن قولي صريح واضح. وتارة عندنا إذن صريح أيضا واضح يكون بالفعل مو بالقول. مثلا هو يفرش لنا سجادة الصلاة في داره، هذا معناته من فرش لنا سجادة الصلاة، هذا فعل مو قول، بس هذا يدل على أنه هو جاي يسمح لنا بالصلاة في داره. فتارة الإذن الصريح يكون قولا ومرة يكون فعلا. فإذا كان قولا أو فعلا هذا يسموه إذن صريح فعلي، ويعبرون عنها بالإذن الفعلية، سواء كانت قولا أو فعلا. والصريح يعني الواضح البين الذي لا غبار عليه، يعني لا غموض فيه، هذا يسموه الإذن الصريح. هاي أولا. ثانيا عندنا الإذن بالفحوى. ما معنى الفحوى؟ الفحوى هو العلم برضا وإذن المالك بسبب صدور فعل أو قول منه. لكن هذا الإذن هو ليس إذن صريح، لكن لازمه نعرف منه الرضا والإذن. يعني شنو فرق الإذن بالفحوى عن الإذن الصريح؟ الإذن الصريح واضح يقول مثلا صلوا في بيتي، بينما الإذن بالفحوى هو ليس إذن صريح، لكن إحنا نعلم الرضا والإذن من المالك بسبب صدور فعل أو قول منه. مثال ذلك: فلو أذن له بالتصرف في داره مثلا بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها، وقطع بكونه ملازما للإذن بالصلاة، جاز أن يصلي فيها وإن لم يأذن صريحا. يعني هو إذننا أنه نأكل أو نجلس أو نشرب أو ننام في داره، هذا يسموه إذن بالجلوس وسائر التصرفات، بس ما قال في القول بالصراحة أنه أأذن لكم بالصلاة. لكن إحنا نقطع ونتيقن بأنه ما دام سمح لنا بهاي التصرفات لازمه أنه هو ما يمانع إذا صلينا. لأن إذا هو دخلنا في البيت وسمح لنا ناكل ونجلس وننام في الغرفة، إذن هو ما يمانع أنه نصلي في داخل الغرفة. هذا مين حصل القطع واليقين؟ لأنه الإذن بهاي التصرفات لازمها أنه يأذن بالتصرف الذي يكون من بمثلها، والصلاة من مثل هاي التصرفات. إذا هو دخلنا في الغرفة غرفة الضيوف مثلا، وسمح لنا بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها. إذن لازمه إنه ما يمانع إذا صلينا في هذا المكان، فبعد ما يحتاج ناخذ إذنه نصلي أو ما نصلي. هذا يسموه الإذن بالفحوى. شنو يعني شنو الفحوى؟ يعني إحنا نعلم بإذن ورضا المالك بسبب صدور قولا أو فعلا منه. هذا القول إنه ما دام هو سمحنا بإذن الجلوس والأكل والشرب لازمه إنه يصح مثل فعل وتصرف الصلاة، لأنه شبيه لها ما يفارقها. فإحنا نقطع ونتيقن بأنه أيضا يقبل بمن بالصلاة، هذا لا مانع منه. نعم، يبقى ليش سموها الفحوى؟ الفحوى في اللغة بمعنى ما يفهم من الشيء من دون صراحة، لأنه إذا فهمنا من الشيء على نحو الصراحة هذا يسموه الإذن الصريح، وإذا فهمنا الإذن أو الرضا من الشيء من دون صراحة يسمى بالفحوى. يعني فحوى قوله إنه يجوز لنا، فحوى تصرفه يعني يجوز لنا. فالإذن بالقول أو بالتصرف في الدار إذا لازم العلم والكشف والرضا بأنه يجوز لنا أن نصلي، لأنه من إذننا بالتصرف في الدار، هذا معناته أنه لازمه. هو أكو إذن بالتصرف حتى ولو مثل تصرف الصلاة، حينئذ يجوز أن نصلي فيه. وإذا شخص قال هو إذن يكون بالأكل والشرب ما إذن يكون بالصلاة، نقول له نعم، إحنا نعلم برضاه وإذنه بالفحوى. يعني شنو الفحوى؟ نقول له اللي يأذننا بمثل هاي التصرفات نقطع ونعلم ونتيقن بأنه يأذن بالملازمات لها اللي هو مثل الصلاة، لأن الصلاة هي حالها حال تصرفات الأكل والشرب والنوم، فلا مانع من ذلك. إذن شنو الفرق بين الإذن الصريح والإذن بالفحوى؟ الإذن الصريح هو الإذن اللي يكون واضح دلالة بالقول والفعل، مثل يقول صلوا في بيتي أو يفرشن السجادة الصلاة قولا أو فعلا. بينما الإذن بالفحوى هو إذن غير صريح، لكن إحنا بملازماته نعلم بالرضا والإذن من المالك بسبب صدور فعلا أو قولا منه، نفهم منه أنه يجوز لنا الإذن بالصلاة، فلهذا سمينا الإذن بالفحوى. هذا أولا. وثانيا، ثالثا، من الأمور التي نستكشف أيضا فيها رضا وطيبة نفس المالك بالتصرف هو شاهد الحال. يعني شنو شاهد الحال؟ شاهد الحال وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله. شاهد الحال يعني قرينة تدل على أن المالك يرضى بالتصرف في ماله. مثل منه؟ مثل المضائف المفتوحة. يعني شخص يفتح المضيف ماله ويفتح أبوابه أو يسمح للناس بالدخول فيها واستعمال المضايف والجلوس فيها، هذا يدل على أنه يجوز لنا الصلاة فيها، لأن هو فتح باب المضيف وجعله مسبل للانتفاع منه، حتى بمثل الأكل والشرب والجلوس فيه. إذن هذا يدل على أنه يرضى نصلي به. إذا سأل سألنا قال مو هو ما قال لكم بالقول صلوا أو ما إذن لكم بالفحوى، انقل نعم، شاهد الحال منه، شاهد الحال بهاي القرينة، قرينة فتح الباب لنا ودخولنا فيه، إذن يدل على أنه جوز لنا الصلاة فيها. قرينة تدل على رضا المالك بالتصرف في ماله، شاهد حاله يرضى. مثال آخر، الدور اللي تفتح وتفتح أبوابها في، والمواكب الحسينية اللي تفتح أيضا أبوابها لطريق في الطريق للزائرين. يعني الشخص من يفتح باب بيته أو داره ويجوز للزائرين الدخول في البيت، إذن هذا معناته أنه يجوز للتصرف في هاي الغرفة من بالجلوس والأكل والشرب والنوم والاستراحة ومنها الصلاة. هذا من يبين؟ من شاهد الحال، قرينة فتح باب الموكب أو باب الدار الملكية الخاصة، شاهد حاله إنه شنو؟ يدل على أنه يجوز نتصرف في الصلاة فيه. لكن طبعا شاهد الحال قرينة محدودة، يعني إحنا نقدر نتصرف في الملك بمقدار القرينة اللي تدل على رضا المالك، مو أزيد. يعني هو من فتح باب المضيف يعني يجوز لك تجلس تاكل تشرب تنام تصلي بهذا المقدار، بس ما يجوز لك تتصرف بالمضيف، لا أن تأخذ شيء من عنده، ولا أن مثلا حتى الأجهزة الكهربائية الموجودة في المضيف ما يجوز ما إلك حق تعمل بيها أو تتصرف بيها، ما يجوز لك ترفع فراش، ما يجوز لك ترفع سجاد، ما يجوز لك تغير مكان الأثاث، كل ما مسموح، لأن هاي التصرفات ما مسموحة ومدل منها شاهد الحال. شاهد الحال يدل كقرينة على رضا المالك بالشيء المتعارف، يعني هو من فتح لك باب المضيف أو من فتح لك باب الدار بحدود المتعارف. حدود المتعارف ما هو؟ تجلس تستريح تاكل تشرب تنام تصلي بهذا المقدار. أما سائر التصرفات الأخرى مثلا بالأجهزة الكهربائية بالسجاد بفتح الأبواب بغلقها بنقل الأماكن، هذا كل ما مسموح لك تصرف به، لأن هذا زائد يحتاج إلى إذن صريح من نفس المالك. هذه الأمور مدل عليها شاهد الحال. شاهد الحال قرينة محدودة تدل على رضا المالك بالتصرف في المال بحدود المتعارف، أما الزائد عنه يحتاج إلى إذن خاص. هذا شاهد الحال ولو لم يكن ملتفتا إليه، يعني ولو لم يكن المالك ملتفتا إلى هذا التصرف فعلا، يعني شنو؟ يعني الشخص اللي يفتح باب المضيف ماله وهو ما ملتفت إنه اللي راح يدخل جاي يريد يصلي، سبب عدم التفات المالك قد يكون لنوم هو نفس المالك ذهب لأجل أن ينام، أو غفلة، أو هو موجود بس غافل ما يدري بين إحنا جاي نصلي في المكان، بس إحنا نعلم ونطمئن إنه لو التفت لهذا التصرف مالنا اللي هو الصلاة لأذينا. لهذا المصنف قال ولو لم يكن ملتفتا إليه، يعني ولو لم يكن المالك ملتفت لهذا التصرف في ماله اللي مثل الصلاة في المضيف أو الموكب أو الدار الخاص له، لنوم إنه هسه المالك ليش ما ملتفت التصرفاتنا، أما هو نائم أو هو موجود بس غافل وما منتبهن، أو هو خرج من المضيف وتركنا بوحدنا. لكن إحنا نعلم ونطمئن إنه لو التفت المالك لتصرفنا بمثل الصلاة لأذن لنا. هذا يسموه الإذن التقديري. يعني شنو الإذن التقديري؟ يعني على تقدير علمه والتفاته أن المالك يرضى به، لأن المناط والقياس بكشف الرضا هو انكشافه بأي نحو يترتب عليه الأثر، أي نوع من أنواع انكشاف الرضا يجوز لنا التصرف. لهذا الإذن بالفحوى والإذن بشاهد الحال يسموها الفقهاء بالإذن التقديرية. يعني شنو الإذن التقديرية؟ يعني على تقدير علمهم والتفاتهم لأذنوا ولرضوا لنا. فلهذا الإذن على قسمين أصبح عندنا، الإذن الفعلية والإذن التقديرية. الإذن الفعلية اللي قلنا هي الإذن الصريحة الواضحة البينة قولا وفعلا، والإذن التقديرية يحصل أما بالإذن بالفحوى أو الإذن بشاهد الحال. يعني شنو تقديرية؟ يعني على تقدير علم المالك والتفاته يرضى بهذا التصرف، أما بسبب وجود فحوى وإذن وتصرف بشيء يلازمه الإذن بالتصرف بالصلاة أو إذن موجود من شاهد الحال، يعني أكو قرينة تدل على رضا المالك بهذا التصرف، ولو التفت المالك لرضى بهذا التصرف، لأن إحنا نعلم ونطمئن برضاه بذلك. إذن الخلاصة لا يجوز التصرف في الملكية الخاصة للآخرين كالدار أو المضيف أو غيره إلا مع إحراز وجود الرضا وطيبة نفس المالك، وهو يستكشف بأمور بالإذن الفعلية أو بالإذن التقديرية. الإذن الفعلية هي مثل الإذن الصريح من المالك قولا أو فعلا، هذا يسوغ لنا التصرف لأنه صادر عن طيبة نفس المالك. أما قولا أنه يقول صلوا في بيتي، أو فعلا مثل يفرش لنا السجادة لأجل الصلاة. والإذن التقديرية أما إذن بالفحوى اللي هو ما يفهم العلم بالرضا والإذن من المالك بسبب ما يفهم من قول أو فعل أو بشاهد الحال، اللي هي القرينة اللي تدل على رضا المالك بالتصرف، مثل شنو يا قرينة؟ القرينة يعني العلامة، مثل فتح أبواب المضيف أو فتح أبواب المواكب الحسينية مثلا أو مواكب خدمة الزائرين. نعم. مسألة 215. لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، كما لا بأس بالوضوء من مائها، وإن لم يعلم برضا المالك به، بل وإن علم كراهته، سواء كان كاملا أم قاصرا، صغيرا أم مجنونا. إذا كانت عندنا ملكية خاصة، لكن هاي الملكية الخاصة هي من نوع الأراضي المتسعة، واتساعها اتساع عظيم، مثل منه، كما لو فرضنا مثل الصحاري أو الغابات أو الوديان المملوكة لأشخاص، كما لو فرضنا شخص مثلا اشترى صحراء أو ملكها ببيع أو شراء أو هبة مثلا، أو مثلا بإجارة، المهم هي ملكه، سواء كانت بالملك الشخصي أو بأحد أنواع إباحات التصرف، أو مثل الغابة أو الوديان، لكن هذا المساحة مالتها متسعة اتساع عظيم. هنا هل يجب لأجل التصرف في هذه الأراضي المتسعة اتساع كبير وعظيم أن نأخذ الإذن من المالك أو لا يجب؟ المصنف قال لا يجب أن نأخذ الإذن منه، ويجوز أن نتصرف بها، كما لو فرضنا مثلا جعلناها طريق للعبور، وفي الأثناء صار وقت الصلاة، نريد نصلي في هاي الأماكن، هي وإن كانت مملوكة بالملكية الخاصة، لكن لأنها متسعة اتساع عظيم راح يتعذر ويتعسر على الناس اجتنابها. هي مثلا هي صايرة في مكان الطريق، احنا لابد أن نمر منها أو نعبر منها، وفي الطريق احتمال نصلي فيها. اللي الأراضي المتسعة بالاتساع الكبير اللي يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها يجوز التصرف بها حتى ولو لم يكن بإذن ملاكها، بل حتى يجوز أن نتوضى من مائها، هذا إذا لم نعلم برضا المالك بذلك التصرف، إذا ما عدنا علم. بل المصنف يقول للترقي، بل حتى لو علمنا كراهيته، يعني حتى لو كان عندنا علم أنه يكره الدخول في أرضه المتسعة اتساع كبير، وحتى سواء كان المالك هو كامل، يعني شنو كامل؟ يعني بالغ عاقل، أم كان قاصرا، كما لو كان المالك لهذه الأراضي المتسعة هو صغير يعني غير بالغ، أو كان قاصر من جهة أنه مجنون غير عاقل. في كل هاي الفروض يجوز لنا نتصرف ونتوضب هاي الأراضي، وكذلك يجوز لنا ماذا نتوضأ بها، ما هو الوجه في ذلك؟ طبعا مقتضى القاعدة الأولية هو عدم الجواز، لأن هاي ملكية خاصة، واتضح لنا مما سبق أن الملكية الخاصة لا يجوز التصرف بها إلا برضا وطيب نفس المالك. لكن هذه الأراضي بما أنها أراضي متسعة اتساع كبير وعظيم، ويتعذر ويتعسر على الناس اجتنابها، جاز التصرف بها. هذا من عرفنا جواز التصرف؟ عرفناه من سيرة وسلوك المتشرعة اللي هي متصلة بزمان الأئمة المعصومين عليهم السلام، أصحاب الإمام، أصحاب الأئمة وأتباعهم، والمتشرعين مثل العلماء ومثل المتدينين المؤمنين، رأيناهم يتصرفون بهاي الأراضي المتسعة بدون أن يأخذون الإذن من ملاكها. هاي يسموها سيرة وسلوك فعلي، وهاي السيرة والسلوك الفعلي موجودة من زمن الأئمة المعصومين إلى زماننا هذا، مأخوذة يدا بيد. هذا يدل على جواز التصرف ويكشف عن رضا الشارع بذلك، وإلا لو كان الشارع لا يرضى للأئمة نهوا أصحابهم أنه ما يصير الدخلون بهاي الأراضي المتسعة، وما يجوز لكم تعبروها إلا بإذن ملاكها، وما يحق لكم تتوضون من مائها وتصلون، بس الأئمة ما نهوا ولا ردعوا أصحابهم ولا أتباعهم، وكذلك المؤمنين المتشرعين والعلماء والمؤمنين في زمانهم، وأخذت يدا بيد كسيرة وسلوك إلى زماننا هذا. هذا يسموه سيرة وسلوك المتشرعة، ما دام الأئمة في زمانهم لم ينهوا عنهم، هذا يكشف عن رضا الشارع بذلك، وإلا لو كان الشارع المتمثل بالأئمة ما يرضون بهذا الشيء لنهوا عنه. فلهذا اكتشفنا بالسيرة أنه يجوز لنا نتصرف بهاي الأراضي المتسعة الكبيرة، ونتوضأ ونصلي فيها حتى لو لم نعلم برضا ملاكها، بل حتى لو علمنا بكراهتهم، كما لو نقل لنا بأن المالك لا يرضى بالدخول بها، إن قيل نعم المالك لا يرضى بس الشارع يرضى، فيقدم إذن الشارع على إذن المالك الخاص، فلا بأس بذلك، سواء لم نعلم برضاه أو علمنا بكراهيته، وسواء كان المالك كامل بالغ عاقل أو كان صغير مجنون يعني قاصر، في كل هاي الفروض يجوز التصرف ولا مانع من ذلك. وبحكمها أيضا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك. يعني في حكم الأراضي المتسعة اتساع عظيم من حيث جواز التصرف بها بعبورها أو الوضوء من مائها أو الصلاة فيها، أيضا الأراضي الغير المحجبة. الأراضي غير المحجبة هي الأراضي غير المسورة، يعني التي ليست فيها جدار أو سور أو حجاب، يعني أرض بستان مفتوح ما في سور ما في حائط ما في حجاب يمنع من دخول الآخرين فيه، ما دام هي أراضي غير محجبة يعني غير مسورة بسور أو غير محاطة بجدار أو غير موضوع فيها حائط، إذن يجوز لنا ندخل فيها ويجوز لنا نتصرف بها أو نعبر من خلالها أو نتوضأ من مائها أو نصلي بها. لهذا المصنف قال وبحكمها من حيث جواز التصرف أيضا، يعني إضافة للأراضي المتسعة اتساع عظيم، هي الأراضي غير المحجبة يعني الأراضي غير المسورة بسور أو جدار، كالبساتين اللي هي الأراضي الزراعية اللي تستعمل في الزراعة التي لا سور لها، يعني ليست فيها حائط أو ليس فيها حجاب أو سور يمنع دخول الآخرين فيها، لا سور لها ولا حجاب. طبعا شنو الفرق بين السور والحجاب؟ مرات السور يكون مبني كجدار، بينما الحجاب يكفي علامة تدل على منع دخول الآخرين مثل الستار مثلا، أو مثل المتعارف في زماننا الأخشاب أو الأسلاك، هاي تعتبر حجاب. فالسور قد يكون بناء والحجاب قد يكون علامة تدل على منع الدخول مثل الأخشاب الأسلاك وغيرها، أو مثل الحواجب أو السواتر الترابية، إذا هو مسوي ساتر ترابي يدل أنه يمنع من دخول الآخرين فيها. إحنا كلامنا عن البساتين التي لا سور لها ولا حجاب، هذا يجوز الدخول بها والصلاة بها وإن لم نعلم برضا المالك. نعم المصنف عند استدراك إذا ظن كراهته أو كان قاصرا فالأحوط لزوما الاجتناب عنها. طبعا المصنف جاء بالظن، قال إذا ظن الشخص أنه المالك يكره الدخول في أرضه أو التصرف بيها، أو كان احتمال يكون المالك قاصر يعني أما ملكية إنسان صغير غير بالغ أو ملكية شخص مجنون غير عاقل، فحينئذ إذا مجرد حصول الظن كما مر علينا سابقين هو الاحتمال بنسبة 60% مثلا، الاحتمال بنسبة 60% مجرد الظن بكراهة المالك بعد ما يجوز لنا التصرف، الأحوط لزوما الاجتناب عن التصرف به. طبعا المصنف جاء بالظن والظن نسبته 60%، فمن باب أولى يعلم منه إن في حالات العلم والإطمئنان أو حالات العلم واليقين نسبة 100%، حالة الإطمئنان مثل نسبة العلم العالي نسبة 90%، إذا علمنا أو أطمئنينا بأن المالك لا يرضى هاي من باب أولى بعد ما يجوز التصرف. لكن إذا إحنا بالظن اللي نسبته 60% ما جوزنا التصرف على الأحوط لزوما، فمن باب أولى في حالات العلم والإطمئنان بكراهة المالك وعدم رضاه وطيبة نفسه بالتصرف أيضا ما يجوز التصرف. لهذا قال المصنف الأحوط لزوما الاجتناب عنها. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أنه في حالة كراهة المالك للأراضي والبساتين غير المحجبة ما عندنا دليل على شمول السيرة إلها. السيرة دلت على اليمن، دلت على الاتساع، دلت على جواز التصرف بالأراضي المتسعة اتساع عظيم، ودلت أيضا التصرف بالأراضي غير المحجبة والتي لا سور لها إذا لم نعلم برضا المالك، هذا المقدار من السيرة جائز. لكن ما يشمل حالات العلم أو الاطمئنان أو الظن بكراهة المالك، هذا ما يشمله. فلهذا يسموه قصور في إحراز شمول السيرة لهذا المقدار. فإحنا نقتصر على القدر المتيقن، القدر المتيقن من الدليل بالسيرة دل على أنه يجوز أن نتصرف بالأراضي المتسعة اتساع عظيم، وبالأراضي غير المحجبة وغير المسورة إذا ما علمنا برضا المالك، بس هذا المقدار. أما إذا علمنا أو اطمأنينا أو ظنينا كراهة المالك أو أن المالك قاصر، فحينئذ بعد ما يجوز لنا التصرف فيها، لأنه أكو قصور في إحراز شمول السيرة لهاي الموارد، فنقتصر على القدر المتيقن والزائد عنه لا يجوز التصرف به. فلهذا قال المصنف الأحوط لزوما الاجتناب عنها، لأنه ما يجوز لنا نتصرف بها. ولا بأس أيضا بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن الكريم والأكل منها ما لم يحرز عنها. عندنا آية في القرآن الكريم هي آية 61 من سورة النور، دلت على أنه يجوز لنا أن نأكل في بيوت بعض الأقارب، فبما أنه جوزت الآية الأكل في بيوت هاي الأقارب، هذا يدل على أنه جوزت لنا التصرف به، بس بشرط ما لم نحرز كراهة المالك. يعني إذا صار عندنا إحراز أو انكشاف أو ثبوت أو علم واطمئنان بأن المالك يكره التصرف في داره، بعد ما يجوز لنا التصرف فيه. من هاي البيوت، من تلك البيوت، هي بيوت الأب وبيوت الأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، وكذلك الصديق في بيت الصديق، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الإنسان، مثل الشخص اللي يعطيك، مثل جارك أو صديقك أو أحد أقربائك يعطيك المفاتيح مال بيته، يقول لك هذا بيتي يمك موجود، إذا احتاجيت للتصرف أنا أجوز لك تتصرف بي، بس دير بالك مثلا عليه، أو دير بالك على أمنه أو سلامته، ويسلمك المفتاح ماله. هذا يدل على أنه يجوز لك شنو تتصرف بي، ويجوز لك أيضا شنو تصلي بي، لا مانع من ذلك أيضا. هاي الآية الكريمة وردت في سورة النور آية 61، قال تعالى ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. هاي الآية ذكرت لنا الأصناف اللي يجوز لنا أن نأكل في هاي البيوت. طبعا الأكل في اللغة كناية عن جواز التصرف، يعني الأكل في اللغة هو كناية عن جواز التصرف، معنى أن تأكلوا فيها يعني أن تتصرفوا فيها، وبالتالي إذا يجوز لنا نتصرف بها أيضا يجوز لنا من ضمنها أن نصلي فيها. نعم، بس هذا مشروط مع عدم ما لم نحرس كراهة المالك، لأنه إذا علمنا أو اطمأنينا أن المالك يكره بالتصرف، فحينئذ بعد ما يجوز التصرف في ذلك. إذن الخلاصة لمسألة 215، عندنا الأراضي المتسعة اتساع عظيم يجوز نتصرف بيها ونعبر من خلالها أو نتوضى ونصلي بيها، سواء لم نعلم برضا المالك أو سواء علمنا كراهته أو عدم كراهته، سواء كان المالك كامل وبالغ وعاقل أم سواء كان قاصر وصغير ومجنون. في كل هاي الفروض يجوز لنا التصرف بسبب السيرة وسلوك المتشرعة. بحكمها أيضا الأراضي غير المحجبة غير المسورة التي لا سورة ولا حجاب فيها، هم يجوز ندخل ونتصرف بها ونصلي بها ما لم نعلم برضا المالك. نعم، إذا علمنا أو اطمأنينا أو ظنينا بكراهة المالك أو كون المالك قاصر صغير ومجنون وما يجوز نتصرف في ملكه، فالأحوط لزوما الاجتناب عنه، لأن هناك قصور في شمول السيرة لهذا المورد. وكذلك لا بأس أن نأكل أو نتصرف أو نصلي في بعض البيوت المذكورة في القرآن الكريم، اللي هي بيوت الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والصديق، اللي الصديق إذا سمحنا بالتصرف في بيته، أو الشخص اللي يعطينا مفاتيح بيته ويسمح لنا للتصرف به، فبالتالي يجوز نتصرف به ومن ضمنها الصلاة في ذلك. نعم. مسألة 216. الأراضي المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض المخصوبة أو إذا كان الفرش أو الأرض مخصوبا، ولو صلى بطلت على الأحوط لزوما. الأراضي المفروشة هي الأراضي التي عليها فراش. تارة عندنا حالتين، تارة يكون الفراش هو مباح لكن الأرض اللي تحت مخصوبة، فهذا ما يجوز التصرف به، وإذا تصرفنا راح يصبح تصرف بالمخصوب، وإذا صلينا فصلاتنا باطلة على الأحوط لزوما، لأن هذا تصرف بالحرام، والحرام كما قلنا سابقا لا يكون مقربا للمحبوب ولا يكون مصداقا للعبادة والواجب، بل التصرف بالحرام منهي عنه، فإذا صلينا راح الصلاة تصير صلاتنا منهي عنها، فتكون صلاة غير صحيحة. وعندنا حالة أخرى تكون يكون الفراش هو المخصوب والأرض اللي تحت مباحة، كذلك لا يجوز التصرف فيه لأنها يعتبر تصرف بالمخصوب. فسواء كان الفراش مباح والأرض اللي تحت مخصوبة، أو بالعكس كان الفراش هو المخصوب والأرض اللي تحت هي المباحة، في كلا الأمرين يصدق عرفا أنه تصرفا بالمخصوب. وإذا صدق أنه تصرف بالمخصوب هذا يعني تصرف بالحرام المنهي عنه، ما يمكن أن يكون مصداق للعبادة، فلهذا لا تصح الصلاة فيها. لهذا كما قلنا الأرض الفراش المباح والأرض اللي تحت مخصوبة ما يجوز التصرف بها، وكذلك الفراش المخصوب والأرض اللي تحت مباحة أيضا لا يجوز التصرف به، لأن كلاهما يصدق عليه تصرف بالمخصوب. ولو صلى يعني المكلف لو خالف وصلى في هذا المكان على الفراش المباح اللي تحت أرض مخصوبة أو على الفراش المخصوب اللي تحت أرض مباحة فصلاته باطلة. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ لأن في كلا الموردين يصدق تصرف بالمخصوب، فبالتالي الصلاة تكون غير صحيحة على الأحوط لزوما، لأن تصرف بالحرام والحرام ما يكون مقرب للمحبوب ولا مصداق للعبادة الواجبة. نعم. مسألة 217. الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات إذا لم يأذن جميع الشركاء، ولو صلى بطلت على الأحوط لزوما. الأرض المشتركة هي الأرض التي يكون فيها اشتراك من مجموعة أفراد، مثال ذلك الأرض التي تؤخذ من باب الميراث، جميع الورثة مشتركين في الحق الموجود فيها فيسموها أرض مشتركة بالميراث. أو مثال آخر، الأرض اللي يشتريها مجموعة من الشركاء يجتمعون ويبذلون المال مالها ويشتروها، هاي تسمى أرض مشتركة بالشراء. فهاي الأرض المشتركة راح تكون ملك لجميع الشركاء على نحو الإشاعة. شنو يعني على نحو الإشاعة؟ يعني غير مفروزة أو محدودة أو معينة لكل شخص من الشركاء أين تقع حصته، إنما هي أرض مفتوحة غير مفروزة غير معينة يعبرون عنها مشاعة، مشاعة يعني الجميع مشتركين بها. إذا كانت مشتركة بين الجميع سواء كانوا ورثة حصلوا عليها بميراث أو اشتروها بأموالهم كالشركة التجارية، لا يجوز للشركاء ولغير الشركاء أن يتصرفوا بهاي الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء. لماذا؟ لأنه الجميع لهم حق فيها، فلهذا ما يجوز أن نتصرف بها إحنا كشركاء أو غير الشركاء إلا بإذن جميع الشركاء. يعني مثلا إذا كانت هاي الأرض المشتركة مشتركة بين ثلاثة أشخاص، زيد وخالد ومحمد، محمد إذا راد يتصرف بها لابد يأخذ إذن الباقي الشركاء اللي الموجودين والوياء اللي هم منو؟ زيد وخالد. وهكذا خالد إذا يريد يتصرف كون يستأذن البقية يأخذ إذنهم، وهذا في الأرض المشتركة سواء كان الاشتراك موجود عن طريق الميراث أو كان اشتراك موجود عن طريق الشراء بالشركة التجارية، لأنه الأرض المشتركة ما يجوز التصرف بها إلا بإذن جميع الشركاء. نعم. كذلك سائر التصرفات الأخرى لا تجوز، مثل الصلاة الأكل فيها، الشرب فيها، النوم فيها، إلا بإذن جميع الشركاء. فإذا لم يأذن الشركاء وخالفنا وصلينا فيها فالصلاة باطلة على الأحوط لزوما. كذلك الغرباء اللي هم غير شركاء إذا أرادوا يتصرفون بالأرض ما يجوز لهم يتصرفون إلا بأخذ إذن جميع الشركاء. نعم، إذا كان الجميع الشركاء مخولين شخص بإعطاء الإذن نيابة عنهم لا مانع من ذلك، كما لو كان الشركاء كلهم مطين إذن للأكبر منهم إنه أنت إذا أحد استأذنك أو طلب منك الإذن أنت نيابة عنا أعطي الإذن، يكفي الآن أخذ الإذن من هذا الشريك المخول. هذا إذا فرضنا أو أحرزنا أو انكشف عندنا أنه هذا الشريك هو مخول بإعطاء الإذن، فبعد ما يحتاج نستأذن جميع الشركاء، يكفينا نستأذن هذا الشريك المخول، فلا مانع من ذلك أن نأخذ إذنه في جواز التصرف اللي من ضمنها شنو؟ الصلاة فيها. نعم. مسألة 218، العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر. العبرة بمعنى أن المناط والقياس في الإذن لأجل التصرف بالأرض كالتصرف للصلاة مثلا في الأرض المستأجرة، يعني الأرض التي وقع عليها عقد الإجارة، هو إجازة المستأجر. من هو المستأجر؟ هو مالك المنفعة، يعني مالك اللي هو المستأجر واللي يملك منفعة الاستفادة من الأرض. دون المؤجر يعني دون مالك الأرض، يعني إحنا عندنا أرض مستأجرة نريد نتصرف بيها، ومن ضمنها نريد نصلي فيها. الآن إحنا عندنا واضح بما أنها ملكية خاصة لابد من الإذن والرضا وطيبة نفس المالك. الآن نريد نستأذن المالك، ناخذ إذن منه؟ المستأجر اللي هو ملك منفعة الأرض بالعقد الإجارة، لو ناخذ إذن المؤجر اللي هو المالك الأصلي للأرض. المصنف قال العبرة بإذن وإجازة المستأجر، يعني مالك المنفعة اللي هو أجر الأرض، وليس بإذن وإجازة المؤجر، المؤجر اللي هو المالك الأصلي للأرض. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك إنه الملكية هي كانت لمالك الأرض بالملكية المباحة المطلقة إليه، لكن بعد ما وقع عقد الإجارة على الأرض انتقلت الملكية المنفعة لمن؟ للمستأجر. فلهذا إحنا من نريد نتصرف راح نتصرف بمنفعة المستأجر، فمن لابد أن نأخذ إذن منه، إذن مالك المنفعة، لأن إحنا جاي نتصرف في منفعته. فلهذا إذن المالك مالك الأرض الأصلي ما يفيدنا، ما ينفعنا، وليس هو إذن شرعي. الإذن الشرعي راح يصبح للمستأجر لمالك المنفعة. لهذا ما يجوز شخص يجي ويدخل في ملك الغير كالأرض المستأجرة من دون إذن المستأجر ويصلي ويتصرف بيها، والمستأجر مالك المنفعة ما آذن له، يقول له مؤاني مالك الأرض الأصلي هو إذن لي. هذا لا يكفي شرعا، ما يجوز، لأنه لابد نأخذ إذن المستأجر مالك المنفعة دون المؤجر مالك الأرض. نعم، إذا انتهى عقد الإجارة راح ترجع ملكية الأرض وملكية منفعتها إلى المالك الأصلي، حينئذ راح يكون هو صاحب الإذن الوحيد فقط. لكن ما دام عقد الإجارة ساري وموجود ما يجوز أن نتصرف. وكذلك من ضمن التصرفات الصلاة في الأرض المستأجرة أو في الدار المستأجرة إلا بإذن وإجازة المستأجر، وإذا لم يكن بإذنه لا ينفع ولا يفيد أيضا إذن منه؟ المؤجر مالك الأرض. طبعا المصنف جاء بلفظة الإجازة، ما قال إذن، قال إجازة. طبعا غالبا شنو فرق بين الإذن والإجازة؟ الإذن عند الفقهاء هو الرخصة في الفعل قبل إيقاعه، يعني واحد يأخذ رخصة لأجل الفعل مثلا لأجل الصلاة في الأرض قبل إيقاع الصلاة، هذا يسموه إذن، يقول له إذنت لك، يعني رخصت لك، جوزت لك الصلاة. وعندنا إجازة، الإجازة غالبا وليس دائما تطلق على الرخصة في الفعل بعد إيقاعه، بمعنى الرضا بما وقع. يعني مثلا شخص دخل بالأرض المستأجرة وصلى، بعد الصلاة قالوا له أنت كيف تصلي بالأرض المستأجرة وما ماخذ إذن؟ قال مو أنا صليت، هسه من أروح أخذ الإذن؟ انقله تروح تأخذه من المستأجر مالك المنفعة. من يروح يأخذ الإذن من المستأجر؟ هاي تسمى رخصة، تسمى رخصة. يعني قل له أنا رخصت لك الصلاة اللي وقعت منك في أرضي المستأجرة، رخصت لك فيها، هذا يسموه رخصة. إذن أو الإجازة، يعني أجزت، أجزت فعلك، يعني رخصت لك، رخصت لك الصلاة اللي وقعت منك في أرضي اللي أنا أملك منفعتها، هاي تسمى بالإجازة. إذن شنو الفرق بين الإذن والإجازة؟ الإذن هو الرخصة في الفعل قبل إيقاع الفعل، والإجازة هي الرخصة في الفعل بعد إيقاع الفعل، بمعنى الرضا بما وقع. هذا الفرق بين الإذن والإجازة، هذا كاصطلاح. لكن أحيانا الفقيه يستعمل الرخصة مكان الإذن والإذن مكان الإجازة، يحصل عند هذا الشيء. لكن بالناحية كما في الإعادة والاستئناف، مرات الفقيه يقول استأنف ويقصد إعادة، ويقول أعد ويقصد الاستئناف، يصير تسامح في التعبير. وكذلك الإذن والإجازة، مع العلم أنه ترى أكو فرق بين الإذن والإجازة، أكو فرق بين الإعادة والاستئناف، هذا الفرق وضحناه إحنا. لكن أحيانا الفقيه يصير عنده تسامح في التعبير، فيعبر بالإعادة مكان الاستئناف مثلا، أو بالإجازة مكان الإذن، لأن مؤداها واحد، مؤداها واحد، ولأن مؤداها الفعل واحد، فلهذا يستعملون الترادف بالاستعمال. هذا معنى الإذن ومعنى الإجازة. مسألة 219، قال المصنف: إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغير، وكان الحق مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه كحق السكنى، فلا بد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحق معا. إذا كانت أرض مملوكة بملكية خاصة، مثل زيد يملك الدار ماله، بس زيد أعطى حق السكنى في الدار لشخص آخر، يعني أباح له التصرف في داره، مثلا أعطاه داره لمدة سنة، قال له أني أبيح لك وجوز لك التصرف في داري وإلك حق السكنة فيه لمدة سنة. طبعا شنو الأسباب؟ أكو عدة أسباب، أكو بعض الناس يحب يساعد الفقير فيبيح له، يعطي بيته، يبيح له التصرف به على نحو حق السكنة فيه لمدة سنة. أكو بعض الناس مثلا ينذر نذر، يقول لله علي إن قضى الله حاجتي أساعد الفقير، وهذا الفقير أعطي بيتي يسكن به سنة مجانا وينتفع من حق السكنة فيه. هذه هاي الأمثلة، فأعطى حق السكنة فيه، هاي تسمى أرض مملوكة متعلقة لحق الغير. يعني هي أرض مملوكة من جهة أنه زيد هو يملك الدار، حق السكنة متعلق للغير، هو من هو الغير؟ الفقير، لأن المالك هو أباح للتصرف في داره، فأعطى حق السكنة فيه. فإذن بما أنه أباح للتصرف وطاع حق السكنة، إذن الفقير ملك حق السكنة فيه، لكن لمدة سنة فقط، لمدة سنة فقط. هاي أمثلة. وعندنا مثال ثالث لهاي المسألة، هو مثال حق الرهن. شنو يعني حق الرهن؟ الشخص اللي يداين، مثل شخص يداين مبلغ عالي مثل 50 مليون، المقرض اللي يقرض الشخص أو الدائن اللي يدين يريد وثيقة يستأمن على رجوع دينه. يعني هو شلون يستأمن أنه راح الشخص اللي دينه يرجع له 50 مليون؟ فلهذا يطلب عليه وثيقة استئمان على الدين. هاي الوثيقة نسميها وثيقة الرهن. يعني شنو؟ يعني يقول له اعطيني حاجة بقيها رهن يمي. مثل إيش يقول له المستقرض اللي أخذ الدين؟ يقول له يا بتفضل هاي مفاتيح داري، رهن عندك، وثيقة على الدين، إذا أني ما رجعت لك الدين مالك أنت أخذ داري وبيعه وأخذ أموالك الدين اللي أنا أخذته من عندك. هاي يسموها وثيقة الرهن، وثيقة الاستئمان على الدين، حتى الشخص يؤمن برجوع الدين إليه. هاي يسمون رهن. إذا شخص داين شخص والشخص الآخر طار هنا يمه، لكن هذا المرتهن اللي الشخص اللي اطر هنا اشترط أنه أنا إلي حق السكنة في الدار. طبعا من هو المرتهن؟ المرتهن هو اللي داين الأموال. قال له يا بها هاي 5 مليون أعطيك إياها دين، اعطيني رهن أستأمن على ديني. قال له هاي داري تفضل يمك رهينة. الشخص اللي داين 5 مليون اشترط، قال له هذا الدار مالك راح يبقى بإيدي ومفاتيحه عندي، بس أني اشترط عليك حق السكنة فيه، يعني تسمح لي لمدة سنة كاملة إلى أن ترجع ديني أنه أني أسكن بي. هذا يسموه حق السكنة. صارت الأرض مملوكة لزيد اللي هو داين الأموال، ومتعلق بها حقا للغير. من هو حق الغير؟ حق المرتهن. المرتهن أخذ شرط على زيد أنه أني أبقى بالدار لمدة سنة أسكن بي. فيقولون أرض مملوكة متعلق بها حق الغير اللي هو حق الرهانة وهو السكنة في الدار. الآن بعد ما حصل هذا الشيء، إذا شخص راد يصلي في الدار وكان هاي الصلاة في الدار تنافي حق السكنة، هل الآن أنا لابد أخذ إذن في جواز التصرف؟ فالسؤال هنا، من أخذ إذن؟ أو أخذ إذن من المالك، أو أخذ إذن من ذي الحق؟ يعني أخذ إذن من مالك الدار، لو أخذ إذن من الفقير اللي جاي يسكن بالدار لمدة سنة اللي المالك أباح له حق السكنة فيه. وكذلك بالنسبة لمثال الراهن والمرتهن، أني أخذ إذن أو إجازة من المالك اللي هو الراهن اللي رهن داره ويملك الدار، لو أخذ إذني من المرتهن اللي هو صاحب الحق حق السكنة في الدار لمدة سنة اللي هو المدين اللي داين أمواله. المصنف قال إذا كان هذا التصرف، إذا كان هذا الحق ينافيه مطلق التصرف حتى بمثل الصلاة، وكانت الصلاة من نوع التصرف لتنافي حق السكنة، لابد نأخذ بها إذن، وهذا الإذن يؤخذ من المالك وذي الحق معا. يعني أخذ إذن من مالك الدار ومن الفقير، أخذ إذن من الراهن ومن المرتهن، باثنيناتهم أخذ الإذن. لكن هذا متى يكون؟ يكون في ما لو كان التصرف مثل الصلاة ينافي حق السكنة، ينافي حق المتعلق. وأما إذا كان غير منافي له فهذا أصلا ما واجب بعد ناخذ به الإذن. كلامنا بالمنافات وهي حق السكنة. لهذا قال المصنف إذا كانت الأرض المملوكة، طبعا الأرض من باب المثال ويعمها أيضا الدار، مملوكة لشخص بالملكية الخاصة متعلقة لحق الغير، يعني الغير إلى حق بها كحق السكنة، مثل مثال الفقير اللي يسكن بها، أو مثال المرتهن اللي أخذ شرط في عقد الرهن إنه يسكن بها لمدة سنة ويستفاد من عدها، وكان الحق مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه، يعني حق السكنة يتنافى ويا مطلق التصرف في متعلق الحق اللي هو السكنة في الدار حتى مثل الصلاة. يعني إذا شخص إجا ودخل وفتح الباب مال الدار وراد يصلي، هذا ينافي حق السكنة لأنه راح يضايق الشخص الساكن في الدار. حينئذ ماذا نفعل؟ لابد من التصرف فيه من إجازة المالك وذي الحق معا، يعني ناخذ إذن المالك وذي الحق، زيد المالك والفقير اللي يسكن، الراهن اللي هو الراهن والمرتهن، يعني الدائن والمدين، كلاهما ناخذ إذنهم لأجل التصرف فيه في مثل منه مثل الصلاة. أما مسألة 220 فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.